اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الخامسة، الثمرات المترتبة على القول بالنقل أو الكشف. أو الكشف على أنحائه المختلفة. تعرض المصنف لذكر مجموعة من الثمرات المترتبة على الأقوال في حقيقة الإجازة، وقد وقع النقاش في كل أو جل هذه الثمرات التي ذكرت، وسوف نقسم هذه الثمرات لعدة أقسام بحسب ما ذكره المصنف. القسم الأول، الثمرة المترتبة على الكشف الحقيقي بين كون الإجازة شرطا متأخرا وبين كون الشرط هو اللحوق والتعقب وليس نفس الإجابة. ذكر المصنف فيما سبق في صفحة 402 وكرر الكلامها هنا بأن الثمرة المترتبة على كون الإجازة شرطا متأخرا أو كون الشرط هو التعقب هي أنه لو قلنا بأن الإجازة شرط متأخر لم يجوز للمشتري من الفضول التصرف في العين المبيعة قبل حصول الإجازة، ولو علم بأن المالك الأصلي سيجيز بيع الفضول. وذلك لأن الإجازة شرط متأخر، فلا يجوز التصرف قبل حصول الشرط. وأما لو قلنا بأن الشرط هو التعقب واللحوق، أي تعقب البيع الفضولي بإجازة المالك، فحينئذ يجوز للمشتري من الفضول التصرف في العين المبيعة قبل حصول الإجازة. إذا علم بأن المالك الأصيل سيجيز البيع، إذن هذه هي الثمرة المترتبة بين كون الشرط هو الإجازة وبين كون الشرط التعقب، وهي جواز تصرف المشتري وعدم جوازه. فبناء على أن الإجازة شرط لا يجوز، وأما إذا قلنا التعقب كما قلنا بالأمس فيجوز التصرف. وفيه ما ذكرناه سابقا بأنه لا فرق بين كون الشرط هو الإجازة وكون الشرط هو التعقب في جواز التصرف، مع العلم برضا المالك أو بإجازة المالك مستقبلا، لأنه يكون تصرفا عن طيب نفس من المالك. كما أنه لا فرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي وبين النقل في جواز التصرف، مع علم المشتري بإجازة المالك. وهذا ما ذكره الإيرواني في حاشيته جزء 2 صاد 260، وأنقل لك مقطعا من كلامه لتراجعه في محله. لا فرق في جواز التصرف بين الصورتين، فإن موضوع جواز التصرف هو الملك، ومع القول بحصوله بعد العقد جاز التصرف، سواء قلنا إن الشرط وصف تعقب العقد بالإجازة أم قلنا إن الشرط نفس الإجازة الخارجية إلى آخر كلامه. وهكذا قال اليزدي في الحاشية جزء 2 صفحة 188. قد عرفت أن مع العلم بالإجازة يجوز التصرف على جميع وجوه الكشف، حقيقي حكمي إلى آخره، شرط متأخر تعقب لا يضر. 188، على جميع وجوه الكشف الحقيقي ولا فرق بينها أصلا. نعم، حتى النقل
يكون التصرف ليس في ملك، في ملك الغير.
كيف
يكون التصرف في ملك الغير ولكن برضا؟
برضا. نعم. قال: بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل. الآن القسم الأول، الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون الإجازة شرطا متأخرا وبين كون الشرط هو التعقب. قال: سنقول أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط
تعقب العقد بها ولحوقها به له ولحوقها له الإجازة للعقد. فقد يظهر قد الله أعلم قد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علم أو علم إجازة المالك فيما بعد. واضح. إذن يجوز للمشتري من الفضول أن يتصرف، بل كذلك أيضا المالك يجوز له أن يتصرف في الثمن إذا كان يعلم أنه سوف يجيز.
هل
هو التفصيل يعني بين الإجابة الصريحة وعدم التفصيل؟ لا، ما في فرق. إذا يعلم أنه سيجيز 100% أنه سيجيز بعد خلاص، يعني إذن هو مالك للعين من حين العقد، فهذا كافي. بل قلنا حتى على النقل إذا كان يعلم بأنه سيجيز يعني يعلم أنه راضي الآن بالتصرف، إذا كان يعلم بأنه راضي. وأما إذا لا سيجيز مستقبلا وبناء على النقل ليس راضي الآن، أعلم أنه ليس راضي، لا بعد ما يجوز. كلام الآن أنه بناء على الكشف الحكمي هو مالك، إذا يعلم أنه سيجيز إذا علم بأنه مالك سيجوز أو تصرف. وكذلك على النقل أيضا إذا كان يعلم أنه سيجيز وبحيث يكشف ذلك عن رضاه بالتصرف، وأما إذا لا تعلم أنه ليس راضي الآن بالتصرف بعد لا تأتي المسألة على النقل. القسم الثاني، الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، مع كون الإجازة شرطا متأخرا. أفاد المصنف ثمرات ثلاث تترتب على القول بالكشف الحقيقي الذي بنى عليه المشهور، والقول بالكشف الحكمي الذي بنى عليه شريف العلماء ووافقه المصنف. الثمرة الأولى بين قوسين عنوانها وقت الجارية، وحاصله أنه لو وطأ المشتري الجارية قبل إجازة المالك فبناء على الكشف الحقيقي يكون هذا الوطء حراما ظاهرا حلالا واقعا. أما أنه حرام بحسب الظاهر فلأجل أن المشتري أقدم على وطء الجارية وهو لا يعلم أن المالك سيجيز، سيكون بالتالي بحسب الظاهر فاسقا ومستحقا للحد الشرعي. وأما أنه حلال في الواقع فلأجل أنه بعد الإجازة انكشف أن وطأ الجارية في ملك وأن المشتري وطأ ما يملك فلا يكون بالتالي فاسقا واقعا ولا مستحقا للحد الشرعي بحسب الواقع. هذا على الكشف الحقيقي. وأما بناء على الكشف الحكمي فإن الوضع الحاصل من المشتري حرام ظاهرا وواقعا أيضا. أما أنه حرام بحسب الظاهر فواضح، لأنه لا يعلم بأن المالك سيجيز، فليس مالكا فعلا للجارية. وأما أنه حرام واقعا فلأن الملكية وآثار الملكية أيضا بناء على الكشف الحكمي لا تترتب إلا بعد الإجازة. فالملكية لا تحصل إلا بعد الإجازة، وكذلك أيضا الآثار تترتب من حين الإجازة لكن بلحاظ وقت العقد، وبالتالي فأثر جواز الواقع لا يترتب إلا بعد الإجازة بناء على الكشف الحكمي، فيكون الوضع حراما ظاهرا حلالا حراما واقعا أيضا. غاية الأمر أن المشتري لا يستحق العقاب، لأنه يمكن رفع العقاب، فهو من الآثار القابلة للرفع بخلاف الآثار غير القابلة للرفع. نعم، نعم يستحق، يستحق العقاب بلا شك، ولا أقل أنه من باب التاب، ولا أقل إن من باب التجري، فالعقل يحكم باستحقاق للعقاب، لكن إنه يمكن نقول يرفعه المولى، أما بقية الآثار لا، باقية على حالها. فهذا على كل حال العقاب راجع لأمر المولى، لا شأن لنا بأمر المولى، ما يصنع يعاقب يغفر هذا شأنه. الثمرة الثانية عنوانها صيرورة الجارية أم ولد. وحاصله أنه بناء على الكشف الحقيقي تكون هذه الجارية الموطوءة أم ولد. إذ بناء على الكشف الحقيقي ينكشف أن المشتري وطأ الجارية في ملكه. وبالتالي فإذا ولدت بسبب هذا الوط صارت أم ولد، فتترتب عليها أحكام أم الولد من عدم جواز بيعها ومن انعتاقها بعد موت سيدها من نصيب ولدها في الميراث وإلى غير ذلك. وأما بناء على الكشف الحكمي فيوجد احتمالان والمسألة مرددة. الاحتمال الأول أنها أم ولد كما هو الحال بناء على الكشف الحقيقي، الاحتمال الثاني أنها ليست أم ولد وذلك لأن الوطأ لم يكن في الملك وانعقاد نطفة الولد لم يكن أثناء الملكية. وإن حكم الشارع بعد الإجازة بالملكية بعدها لا من بعد الإجازة. الثمرة الثالثة
إذا كانت الجارية في ملك المال وصارت حبلة لا يمكن أن تكون من شخص
في ملك المالك؟
نعم، المشتري هو الذي يوقع فهي أصلا ليست في ملك
من هو الشخص الآخر؟
هو المشتري.
لا، الكلام إن نفس المشتري هو الذي وطأها. إيه؟ لكن بناء على الكشف الآن نتكلم بناء على الكشف. ها؟ زين، هذا قلنا يوجد احتمالان، احتمال إنه لا فرق بين الحقيقي والحكمي. فعلى كل حال الشارع قال هذه أم ولد لأنها وطئت من قبل مولاها، خلاص صارت أم ولد ولو قلنا بالكشف الحكمي. الاحتمال الثاني هذا الذي قال المصنف يحتمل عدم تحقق الاستيلاد، ما تصير أم ولد. إيه نعم، لأنه أثناء الوط لم تكن ملكا بناء على الكشف الحكمي، إنما تكون ملكا بعد الإجازة. ويشترط في صدق عنوان أم الولد أن تكون أثناء الوط مملوكة.
في نوع مستعبد أن
يعني تقول أن تصير أم ولد.
يعني
ولذلك قال اليزدي لا وجه له. يعني يقول خلاص لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكم السري. أم ولد على كل حال يقول يزدي لا وجه له بعد كونه من الأحكام الشرعية القابلة للتنزيل حسب ما عرفت مما بينا. فإذا حكم أو حكم بعد الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب آثاره، وإن لم يحكم به من أول الأمر فتدبر. قلت من البدء كل هذه الثمرات وقعت محل كلام ومناقشة صحيحة غير صحيحة تامة غير صحيحة. نحن الآن نحاول لعل وعسى نقف على بعض الثمرات حتى تقول هل في ثمرة أو لا من هذه الأقوال. طبعا هذا راجع يا مولاي للأدلة، انت لاحظ الأدلة وما تستفيده منها. ثمرة ثالثة، نقل المال، عنوانها نقل المالك أم الولد، أم الولد قبل الإجازة وحاصله. أنه لو تصرف المالك الأصيل في الجارية بهبتها أو ببيعها قبل أن يجيز بيع الفضول، ثم بعدما وهبها أو باعها أجاز بيع الفضول، فهنا نقول بناء على الكشف الحقيقي تكون الأمة قد دخلت في ملك المشتري قبل أن ينقلها المالك بالهبة أو بالبيع، فيكون تصرفه فيها تصرفا في ملك الغير، فيكون هذا التصرف باطلا. ويحتمل على سبيل الاحتمال طبعا أن يكون هذا النقل الصادر من المالك بالهبة أو بالإجازة ردا لبيع فضولي، فلا تؤثر الإجازة اللاحقة. واضح؟ إذن يوجد احتمالان بناء على الكشف الحقيقي، وإن كان الاحتمال الأول هو الأوجه وهو بطلان تصرف المالك إذا أجاز، لأنه تصرف في ملك الغير، لا أن هذا التصرف يكون ردا للبيع الفضولي، وإلا لا معنى لحوقه بعد ذلك بالإجازة. نعم هذا هو هذا المقصود، يعني انه ليس انه ليس نافذا، اي ما عليه، يمكن يكون فضول ويمكن يكون لا اصلا خلاص يصير رد للاجازه السابقه، رد للبيع السابق فلا يستلحقه الاجازه. نعم مولاي ها شيخ ابراهيم، اين الحيره؟ اعلم انك حيران. وليش مضعفه؟ بناء على الكشف الحقيقي خلاص بعد إذا أجاز بعد ذلك ينكشف أن تصرفه في الجارية في ملك المشتري، فتصرف في ملك غيره كالبيع أو الهبة باطلة. ويحتمل أن الآن أنتم تقولون لماذا قلتم قويتم ما قويتم الذي ذكره المصنف أنه باطل. عموما شيخ إبراهيم كلامك اللي تقول ليش قويته وما قويته هذا كلام اليزدي. اليزدي يقول خلاص إذا تصرف بالبيع أو بالهبة خلاص يعتبر هذا رد أصلا، فلا تؤثر الإجازة، وهذا هو الأقوى لن أول الذي ذكرناه. واضح؟ واضح المقصد؟ ولذلك هكذا يقول اليزدي، يقول اليزدي قد عرفت أنه متعين. كيف يقول المصنف مع احتمال كون النقل بمنزلة الرتبة هذا المتعين؟ قد عرفت أنه متعين وأنه لا يبقى بعد ذلك محل للإجازة أصلا. إذا باع أو وهب بعد كيف بعد ذلك يجيز؟ خلاص رد هذا، كما في جزء 2 صفحة 188 قلت لك كل هذه الثمرات محل كلام وأخذ ورد. هذا يا مولاي الجليل بناء على الكشف الحقيقي، وأما بناء على الكشف الحكمي فيكون هذا التصرف بالبيع أو الهبة صحيحا نافذا، ولكن لو أجاز المالك بعد هذا البيع أو الهبة بيع الفضولي لزمه دفع القيمة، قيمة الجارية للمشتري من الفضولي، فالتصرف السابق لازم لأنه تصرف في ملكه. فإذا أجاز بعد ذلك يلزمه دفع القيمة. والسر في هذا الكلام هو أن مقتضى الجمع بين الأدلة أي بين ما دل على كون العقد نافذا وصحيحا إذا أجازه المالك، كمثلا صحيحة محمد بن قيس، وبين ما دل على صحة تصرف المالك في ملكه، هو أن يقال بصحة الأمرين، يعني صحة الإجازة لأجل صحيحة محمد بن قيس ومع عدم وجدان العين للتصرف فيها ننتقل للبدل وهو القيمة. كما هو الحال في الفسخ بالخيار، كما إذا فسخ المشتري البيع بسبب خيار الشرط أو خيار الحيوان، فوجد البائع تصرف في الثمن فيلزمه حينئذ، يعني البائع، دفع بدل عن هذا الثمن الذي تصرف فيه. كما أن مقتضى الأدلة الدالة على صحة تصرف المالك في ملكه مثل الناس مسلطون على أموالهم هو صحة البيع الذي صدر من المالك أو الهبة التي صدرت منه قبل إجازته. واضح الكلام يا موالين الأعزاء؟ والضابط في الكشف الحكمي كما ذكر المصنف وبه الختام يا مولاي. والضابط في الكشف الحكمي هو أنه الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري. ما دام ذلك ممكنا كما هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما مثلنا لذلك بما لو باع المالك أو وهب المالك، وكذلك لو أتلف المالك النماء كما لو قتل ولد الجارية مثلا أو ولد الشاب أو أكله ثم أجاز بيع الفضولي، فهنا نحكم بصحة البيع بعد الإجازة ويلزمه دفع قيمة ما أتلفه. وأما إذا كانت هناك منافاة بين إجازته وبين تصرفه بحيث لا يصح الإجازة لا تصح الإجازة بعد التصرف، فحينئذ يمكن القول بلغوية الإجازة كما لو أتلف المالك الجارية إتلافا حقيقيا وليس حكميا بالبيع والهبة كما إذا قتلها، أو أتلف الشاة مثلا كما إذا أكلها، فحينئذ لا معنى للإجازة بعد هذا الإتلاف العقلي إذ لا موقع لها أصلا. أو كما إذا أعتق العبد أو الجارية فإن هذا العتق بمثابة الإتلاف شرعي فلا محل حينئذ للإجازة، مع أنه يحتمل على سبيل الاحتمال أن يقال بصحة الإجازة حتى مع الإتلاف العقلي والشرعي، إذ يمكن تصحيح الإجازة والرجوع للبدل مع عدم وجود العين. تم الكلام يا مولاي الجليل في القسم الثاني من الثمرات، وهي الثمرة بين القول بالكشف الحقيقي والحكمي، وذكرنا ثمرات ثلاث كلها وقعت محل الأخذ والرد. غدا إن شاء الله تعالى نشير إلى، قبل ما ندخل في القسم الثالث، إلى بعض الملاحظات بشكل سريع ومختصر إذا وسعنا المجال، ونطبق والحمد لله رب العالمين.